قال السيد المسيح:
وأما أنا فقد أتيت ليكون لهم حياة وليكون لهم أفضل.
برنامج أسبوعي يقدمه الأخ ناظم دميان تحت عنوان
الحياة الأفضل.
مستمعونا الكرام،
مرحبا بكم.
حلقة جديدة من سلسلة سؤال حيرني وجواب أقنعني. وسؤال هذه الحلقة: ما المقصود بالسماوات الجديدة والأرض الجديدة؟ يجيبنا على هذا السؤال رون رودز في كتابه The Complete Book of Bible Answers. كلما رجعنا بأفكارنا إلى جنة عدن، حيث أخطأ آدم وحواء ضد الله، نتذكر اللعنة التي حلت على الأرض. فقد سجل سفر التكوين الأصحاح الثالث في العددين 17 و18 قول الرب لآدم بعد تعديه على وصية الله له: لأنك سمعت لقول امرأتك وأكلت من الشجرة التي أوصيتك قائلا لا تأكل منها، ملعونة الأرض بسببك، بالتعب تأكل منها كل أيام حياتك، وشوكا وحسكا تنبت لك وتأكل عشب الحقل. من هنا كان لابد أن الله يعمل شيئا ما قبل إعلان وظهور الملكوت الأبدي الموعود به. نحن نعلم أن السماء الأولى هي طبقة الهواء المغلفة للأرض التي تحلق فيها الطيور، والثانية هي عالم الكواكب السابحة في الكون. والأرض مع السماءين الأولى والثانية لا بد من تجديد الكل، أي أن القديمة تعطي مكانا للجديدة لتأتي مكانها. والكتاب المقدس يذكر ذلك. وعلى سبيل المثال، ما جاء بالمزمور الثاني بعد 100 بالعددين 25 و26، فلقد كتب صاحب المزمور بالوحي الإلهي هذه الكلمات: من قدم أسست الأرض والسماوات هي عمل يديك، هي تبيد وأنت تبقى، وكلها كثوب تبلى، كرداء تغيرهن فتتغير. وبسفر الرؤيا الأصحاح 21 بالعددين 1 و5 كتب يوحنا الرائي يقول: ثم رأيت سماء جديدة وأرضا جديدة، لأن السماء الأولى والأرض الأولى مضتا والبحر لا يوجد فيما بعد. وقال الجالس على العرش: ها أنا أصنع كل شيء جديدا. وقال لي: اكتب، فإن هذه الأقوال صادقة وأمينة. والكلمة اليونانية المستخدمة للدلالة على تجديد الكون هي كانيوس، وهذه الكلمة تعني طبيعة جديدة، نوعية جديدة. من ثم فالعبارة سماوات جديدة وأرض جديدة لا تشير إلى كون جديد كلية غير الكون الحالي، بل بالأحرى أن الكون الجديد سيبقى مستمرا مع الكون الحالي، ولكن بعد تجديده بالكامل. ولقد جاء بإنجيل متى الأصحاح 19 العدد 28 قول الرب لتلاميذه: الحق أقول لكم، إنكم أنتم الذين تبعتموني في التجديد، متى جلس ابن الإنسان على كرسي مجده تجلسون أنتم أيضا على 12 كرسيا تدينون أسباط إسرائيل 12. وبسفر الأعمال الأصحاح 3 العدد 21 يقول: الذي ينبغي أن السماء تقبله إلى أزمنة رد كل شيء التي تكلم عنها الله بفم جميع أنبيائه القديسين منذ الدهر. إن الأرض الجديدة يتم تجديدها لتصبح أرضا أبدية مهيئة للتغيرات الأدبية والطبيعية المناسبة لمتطلبات الوجود الأبدي. كل شيء يكون جديدا في الحالة الأبدية، كل شيء سيكون متفقا، وطبيعة الله وذاته المجيدة. ستكون السماوات الجديدة والأرض الجديدة مباركة موافقا لطبيعة الله المبارك المجيد، وفي أقصى حالة من السعادة والكمال المطلق. والشيء الرائع الذي يفوق التصور أنه لن تكون مناطق منفصلة بعضها عن بعض، وسوف يكون المؤمنون هكذا في السماء بينما هم على الأرض الجديدة، وسوف تكون الأرض الجديدة بلا خطية، نقية مغسولة مغلفة بالبهاء وضياء مجد الله الأسنى. سوف لا يلطخها إثم، ولن يكون فيها أي مجال للشر أو فعلته. وسوف تكون السماوات العليا محيطة بالسماء الجديدة والأرض الجديدة وأورشليم الجديدة، وسوف تستقر على الأرض الجديدة. تلك المدينة سوف تكون موضع استقرار القديسين من كل الأعمار، كما جاء بسفر الرؤيا الأصحاح 21. فيوحنا الرائي يكتب قائلا: وأنا يوحنا رأيت المدينة المقدسة أورشليم الجديدة نازلة من السماء من عند الله، مهيئة كعروس مزينة لرجلها. وسمعت صوتا عظيما من السماء قائلا: هوذا مسكن الله مع الناس. وقد نتساءل ماذا يحدث للإنسان لحظة وفاته من وجهة نظر الكتاب المقدس. إن الإنسان له جسد طبيعي، وذلك هو العنصر المادي فيه، وله نفس وروح، وهما العنصران غير الماديين فيه. فعند موت الإنسان حين يلفظ أنفاسه الأخيرة تفارق الروح الجسد، كما جاء بالرسالة الثانية إلى كورنثوس الأصحاح 5:8، إذ يقول الرسول بولس: فنثق ونسر بالأولى أن نتغرب عن الجسد ونستوطن عند الرب. إن كلمة الموت المذكورة بالعهد الجديد تحمل معنى الانفصال، ولحظة الموت تنفصل روح الإنسان عن الجسد. ويذكر كاتب سفر الأعمال الأصحاح 7 أنه عندما كان اليهود يرجمون استفانوس بالحجارة ليقتلوه، صلى إلى الله قائلا: أيها الرب يسوع اقبل روحي. فلحظة الموت ترجع الروح إلى الله الذي أعطاها، كما جاء بسفر الجامعة الأصحاح 12:7. إن تلك الآيات وأمثالها تشير إلى أن موت المؤمن يتضمن رحيل روحه من الجسد الطبيعي وذهابه في الحال إلى محضر الرب في السماء. لذلك كان موت المؤمن هو حدث يوصله إلى وجود سام بهيج، كما جاء بالرسالة إلى فيلبي الأصحاح 1:21، إذ يقول الرسول بولس: لأن لي الحياة هي المسيح والموت هو ربح. أما غير المؤمن فالموت بالنسبة له عواقبه وخيمة بشعة، إذ عند موته تنفصل روحه عن جسده وتنتقل ليس للسماء ولكن لمكان العذاب الشديد، كما جاء بإنجيل لوقا الأصحاح 16 عن موت الغني الذي ضن بماله ولم يرحم فقيرا يدعى لعازر كان مطروحا عند بابه مضروبا بالقروح. جاء وصفه بالكتاب أنه كان يشتهي أن يأتيه لعازر ليبل طرف إصبعه بماء ويبرد لسانه، لأنه معذب في لهيب الوقائد الأبدية. إن المؤمنين وغير المؤمنين يبقون كأرواح بدون أجساد حتى يوم القيامة. ويا له من يوم مجيد فيه سوف تتحد أرواح المؤمنين بأجسادهم المقامة، أجساد خاصة تلائم التواجد المباشر في الحضرة الإلهية في السماء. ولقد جاء برسالة الرسول بولس الأولى لأهل كورنثوس الأصحاح 15 ما يوضح ذلك، إذ يقول: لأن هذا الفاسد لا بد أن يلبس عدم فساد، وهذا المائت يلبس عدم موت، أما غير المؤمنين فسيقومون أيضا لينفقوا الأبدية بطولها منفصلين عن الله، معذبين في النار الأبدية المعدة لإبليس وملائكته. أخي المستمع الكريم، أدعوك أن تصلي معي. أبانا السماوي، نشكرك من أجل الامتيازات العجيبة والوعود الثمينة المعدة لنا نحن المؤمنين. هبنا نعمة كي نعلن خلاصك للنفوس المحتاجة، واحفظنا من الشر حتى لا يتعبنا. نصلي في اسم فادينا متكلين على وعدك. يا من قلت: من يقبل إلي لا أخرجه خارجا.
وروح وضالين.